المريض بقى وهو ماشي في الطريق قلنا بقى هيخرج من الإرادة والاختيار، هيحكم الشيخ، وقلنا الأدلة بتاعتهم الاثنين دول، وقلنا الطاعة المطلقة، وقلنا الثقة المطلقة في شيخه والاستسلام المطلق للشيخ، القياد ظاهرا وإيه وبطن، ولا يكذب على شيخه أبدا. ليه؟ لأن المسلم والمؤمن يسرق ويزني ويشرب الخمر ولكن لا يكذب. لما قالوا ويكذب يا رسول الله قال لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله إلا الكذب. فالشيخ كاشف مريده، يوم يجي ايه يستهبل ويسأله في موضوع، يوم المريد يعمل ايه؟ يكذب. لما يكذب الشيخ يعرف انه بيكذب، لما يعرف انه بيكذب يعمل ايه؟ خلاص يغض الطرف عنه ويضع الحجاب بينه وبين المريد فلا يصل اليه المدد ولا البركة ويسيب. طب المريد وهو ماشي كده في خطر عليه؟ قالوا اه، هناك سم اسمه سم المريدين لا ينفذه الا الشيطان. ايه سم المريد؟ قال لك سم المريد ده قاتل، يقتل المريد فورا، اخطر من اي حاجه، اخطر من المعاصي، يعني يعصي زي ما هو عاوز، هيستغفر تروح ومع الوقت هيصلي. اما هذا السم القاتل الزعاف سم المريد حاجه واحده، عارفين ايه هو؟ الاعتراض على شيخه. ماشي تفاوض. اذا اعترض على الشيخ، عشان كده لما قالوا من يعترض ينطرد، مش ينطرد الشيخ مش هيطرده، لا، هو اذا اعترض على الشيخ في نفسه الشيخ مش هيطرده، هو هينطرد تلقائيا. تجد كده خد بعضه ومشي من سكات من سكات، لان طريق هؤلاء القوم ينفي الخبث كما ينفي تنفي النار خبث الحديد. هو من نفسه كده بدل ما يعترض على الشيخ تلاقيه ينطرد، عشان كده ما قالش من يعترض يطرد، قال من يعترض ينطرد، ينطرد من نفسه الشيخ ما تردوش ابدا، هو كده تلاقيه انسحب لوحده ومشي لا فلاح. ليه؟ لانه اعترض. طب جايبينها منين دي؟ جايبين دي منين بقى؟ دي بقى اللي برضه النفس فيها شيء شويه كده يعني. ها قال لك شوف يا ابني، تصاريف الشيوخ وان ظهرت لك واشكلت عليك، ان ظهرت لك اليك مخالفه واشكلت عليك، فاعلم ان لدى الشيخ فيها بيان وبرهان للصح. اي تصرف للشيخ يشكل عليه ثق تماما انه عنده سند ودليل وبيان وبرهان ان هذا التصرف صحيح، لك انت يمكن يبقى غلط، ليه هو صح. طب يعني طب وانا اجيبها منين دي؟ قال لك ما هو ده علاجك وده ترياقك. او مين الشيطان ينفس في نفسك ويلقي في روحك ويقول لك الشيخ ده بيعمل الشيء الفلاني والشيء الفلاني ده غلط، وازاي يبقى الشيخ ويعمل كده؟ تقوم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، للشيخ فيه بيان وبرهان. انا مالي؟ ولذلك اول حاجه يقولها الشيخ لمريده، اوعى تبص لي، اوعى تبص لي، اوعى تشوفني، اوعى تدور عليا، اوعى تشوف مقامي ايه، او تبحث وراي، او تنتقدني، او تراقب تصرفاتي، بص لنفسك. انت كنت فين وبقيت فين؟ انت كنت ايه وبقيت ايه؟ مادام كنت تحت وبقيت فوق عاوز ايه؟ عاوز ايه بقى؟ مالك انت بقى؟ انت جاي تتعلم ولا جاي تعلم؟ جاي تاخد ولا جاي تدي؟ على سبيل المثال زي ما انا قلت في مره، انا مش شيخ ولا حاجه يعني، لكن انا مره قلت تاثير بالناس دي، لما قالك الشيخ بيشرب دخان قلت له خد قراني وسيب دخان. انا بصنع دخان، فاتح مصنع سجاير ببيعها على باب الجامع، بعلمك شرب السجاير واقول لك تشربها ازاي وطبعا من مناخيرك. انا بعلمك القران، وكثير منكم من فضل ربنا علينا علمناهم القران وعلمناهم قراءه القران وتعلمنا القران سوا، خد قران سيب دخاني بقى، مش عظيم بص لنفسك، انت ما كنتش تحفظ القران حفظته، ما كنتش تعرف تجوده جودته، ما كنتش تفهم معناه فهمت معناه، مالك ومالي بقى؟ خد اللي انت عاوزه مني والصالح وسيب الطالح، وخلي بيني وبين ربي، خلي بيني وبين ربي. ما تحاسبنيش، سيبني مع ربنا. فأي تصرف للشيخ ما يعجبكش قول للشيخ فيه بيان وبرهان للصحة. زي واحد اصطادني في مسجد محمود في مصر وانا طالع في الصراحة كده بصرص ده بصرص ده قال لي السجان دي مش فيها شيء، قلت له والله قد وقد. قال يعني، قلت له يعني تحفظ على الاحكام الخمسة، قد تكون مكروهة وقد تكون مباحة وقد تكون حرام. قال لي لا 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 لا، هو طبعا مش فاهم اللي انا بقوله. قال لي لا لا لا، الكلام ده مش مضبوط، السجان دي غلط. قلت له انت دلوقتي عاوز تعرف حكمها ولا عاوز تناقشني في السيجاره اللي في ايدي؟ قال لا يعني انا شايف السيجاره اللي في حضرتك دي مش برضه فيها شيء. قلت له شوف يا ابني، لي انا مباحه بل مندوبه، ليك انت حرام. فطبعا وكان الانسان اكثر شيء جدلا، وكان الانسان سب درس الحديث وسب تفسير القران بتاع مصر وسب درس الحديث، سب كل حاجه وعلق فين؟ في السجارة وطلع اشربها بره. طب وانت مالك المسؤول؟ كان انا بشربها دواء، يمكن بشربها عشان تقول عليا ان انا من الشيخ، يمكن بشربها عشان تعترض عليا اخد انا حسنات منك وانت زي العبيط ما انتش داري. مين عارف انا بشربها؟ يمكن مبتلى بها، يمكن بلاء من الله، يمكن مرض، يمكن ده، يمكن بقول يا رب توب عليا، مش قادر ابطلها، يمكن لو بطلتها ما اعرفش اعدل عليا. طب اعمل ايه؟ مش الضرورات تبيع المعذورات؟ مش الدنيا بتعادل عبدي؟ مين عارف؟ ما تسيبني انا، خلي بيني وبين ربي. ما تخليك انت في نفسك، انت كنت فين وبقيت فين؟ تستفيد ولا لا؟ طب انا جايبك مسيبك التلفزيون ومقعدك هنا، مين بيقعد الناس لحد الساعه واحدة؟ مين؟ مفيش. مفيش، بقول لك الراجل ده قعد العالم لحد الساعه واحدة ازاي؟ اهو ربنا اللي بيقعدكم. طب ما كويس ان احنا مجتمعين اهو في الله، في الله بنقرا القران المجتمعين، مش كويس؟ الحمد لله رب العالمين. مسألة السجاير دي ربنا يغفرها بالاعلى دي، كانت حرام. مين عارف؟ ها؟ ما تسيبها ليه؟ طب واذا بطلت السجاير خلاص ما حدش هيعاب عليا؟ هيخلقوا لي حاجه لازم، مش هيسيبوني. يعني انا بضرب مثلا خلاص، بيقول لك بقى كل تصرف من تصرفات الشيوخ وان خالفت في نظرك فللشيخ فيها بيان وبرهان. في يوم من الايام انا كنت عند سيدنا الشيخ وانا كنت صغير قوي، في وقتها كان سني زي 13 سنه، وجت صلاه الجمعه واذا بالشيخ ياخدنا كلنا اللي قاعدين يعني ننزل نصلي الجمعه، ويجي الواحد ويقول له استنى في الاوضه ما تمشيش عشان الاوضه لما بنسيبها بتتسرق. طبعا الاوضه كان فيها ايه السرقه بقى؟ كان فيها بابور جاز، صحيح بابور جاز ولمبه جاز، رغم البيت كان فيه كهرباء لكن هو ما كانش عايز كهرباء، ما كانش يعني دخل نور على كهرباء، عاوز يعيش على اللمبه الجاز ويولعها بنفسه ويعمرها وكلام ايه ده؟ يا سيدي نحط لك لمبه كهرباء وسلك واصل والفانوس الكوبس بس اللمبه تركب. لا اهو انا مالي. طيب لمبه جاز ودكه خشب وسيده سفري وكليم وفروه خروف. خروف معروف يعني، خروف له ذكرى معينه بالذات. وزي ما قلت لك بابور الجاز ده وحاجتين ثلاثه وبراد شاي وكنكه قهوه وبرطمان سكر وبرطمان شاي وبس وخلاص على كده، وطبقين ثلاثه ومعلقه وسكينه ولا شوكه حاجه زي كده. ومع ذلك كان بتتسرق قطه برضه، يعني ايه؟ يخرج يلاقي العبايه طايره، هم جلابيتين ثلاثه او وعبايتين ما فيش غيرهم، عبايه غطى بيها عبايه يخرج بيها يعني كان، ومع ذلك كان بيتسرق. فقعد صاحبنا ده، قمت انا وانا ماشي قلت ايه لنفسي؟ يعني الشيخ خايف على ايه في الاوضه يتسرق؟ بابور الجاز ولا اللمبه الجاز؟ ويحرم الراجل من صلاه الجمعه عشان يخلي باله من اوضته؟ غليت غليت عاجل بقى، مش فاهم. واتضح ان الشيخ له في ذلك دليل وبيان وبرهان، وفي الحديث وفي الصلاه هتجد ان الناس كانت بتروح تصلي مع سيدنا رسول الله وتترك واحد منهم في متاعهم لحراستها، ما يصليش الجمعه ويصلي الظهر، ولقيتها في كتب الفقه. الله، يبقى اذا سيدنا الشيخ كان بيعمل كده. انا طب وما توكلش على الله؟ انا بقى في وقتها متوكل على الله، لو هيتسرق هيتسرق، فلقيت ان في حاجه اسمها اعقلها وتوكل ويعني وعليك بقى انك انت كل ما تشوف تصرف من التصرفات دي تقول للشيخ فيه بيان وبرهان، وارجع لقصة موسى والخضر. طيب سيدنا الخضر لما خرم السفينة شكلها كده غلط ولا صح؟ غلط. ناس شالوك من غير أجرة وأكرموك على راسهم من فوق وركبوك المركب قبل ما تنزل تنخرمها. طب هو نزل مفيش شك انه بعد ما نزل ودول لقوا الميه بتخش والسفينه عملوا ايه؟ سبهم ولعن. شوف الراجل اللي عامل شيخ، شوف الراجل اللي عامل طيب، شوف الراجل اللي احنا بناخد منه البركه وقلنا له تعالى اركب اركب معانا المركب. تصور خرم المركب ونزل ونزلوا فيه سب ولعن، وسيدنا موسى طبعا اعترض عليه. خلاص لو كانش اذن له انه يقول لسيدنا موسى على السر كان فضل موسى طبعا زعلان، وطبعا الناس اصحاب السفينه ما يعرفوش ده، هو قال لموسى بينه وما بينه والناس ما يعرفوش لحد النهارده. ها واحنا ما كناش هنعرف، كنا هنعترض وننتقد، لكن ربنا اخبرنا في القران انه اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه. يبقى ظاهرها خطا باطنها رحمه، وعشان كده قال وما فعلته عن امري، وما فعلته عن امري. قتل الغلام حاجه غريبه، بناء الجدار حاجه غريبه. اذا كلما جاءتك الوساوس واعترضك الشيطان كي تعترض او تنتقد على تصاريف الشيوخ فارجع لقصه موسى والخضر، واعرف ان الشيوخ دائما وابدا تصاريفهم لها سند وعندهم دليل وبيان وبرهان لصحة تصرفهم، وهم على خير، وهم الأنوار التي نصبها الله تبارك وتعالى لهداية الخلائق، هم ورثة الأنبياء، ونحن لا نعترض عليهم ولكن ندعهم وتصرفهم لله تبارك وتعالى. ده الكلام اللي هم بيقولوه، مش اللي احنا بنقوله، اللي هم بيقولوه واللي بيطلبوه من المريد التحكيم للشيخ، تحكيم البيعة، الاستسلام والانقياد ظاهرا وباطنا، عدم الكذب على الشيخ، الثقة، الطاعة المطلقة للشيخ، والشيخ بياخد بإيدك، ودي أمانة، أنت أمانة عنده، أمانة الله، وهو هيقوم بالأمانة كما يجب أن يقوم بالأمانة كل صالح وكل تقي. دي أول خطوة في الطريق. المريد هيخش يبقى خرقة التبرك أو خرقة الإرادة، أي لين خلاع من الإرادة إلى إرادة الشيخ، وفي الوقت نفسه البيعة أو ما فيش بيعة بياخده ويسلك به، هو أدرى بالمريد، أدرى بظاهره، أدرى بباطنه، يعالجه، ينبهه، يفهمه، يعرفه الإبداعات، يعرف الأخطار فين، وساوس الشيطان بتجيله منين، كيف يقاوم. هو يقدر يقول لك تحفظ القرآن ولا تحفظ الحديث ولا تشتغل في الفقه ولا تشتغل في النوافل ولا تشتغل في الصدقة ولا تشتغل في الخدمة، هو أدرى بيك وما يصلح لك. وهكذا دوام الصحبة مع الشيخ بالثقة وبالحب، صدق افتقار الشيخ وحسن استقامته وحبه من باطنه وانبعاث حبك من باطنك الى الشيخ، ينتقل حال الشيخ اليك باقتدائك بالشيخ، هياخدك ويخليك تقتدي بسيدنا رسول الله. في علامه من العلامات مهمه جدا قد انا اقولها، المريد قد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوره شيخه. يعني هو نايم كده يقول له مثلا هنخش نشوف سيدنا رسول الله، يخش على سيدنا رسول الله عشان يشوفه، يتفاجئ انه الشكل شكل شيخه. اذا حصلت دي ثق انك رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، لان الشيطان لا يتمثل به. طب ايه العله انك تشوفه على شكل شيخك؟ العله دي فضل لك وللشيخ، الفضل لك انك رايت رسول الله وتثبيت لك، وفضل للشيخ انه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا على سنته، فهو بابك لرسول الله. الرؤيه دي لما تشوفها تاكد لك باليقين الراسخ ان الشيخ على حق و وأنك على الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
اتفقنا امبارح ان احنا هنبدأ النهاردة ان شاء الله الطريق مع هؤلاء الناس، ونشرح كيف شرطوا بدء الطريق. اول حاجة هم بيقولوا كلام كلمة عجيبة اوي، بيقولوا من لم يرى مصلحا فلم يفلح. ايه يا من لم يرى مصلحا فلن يفلح؟ ليه اذا ما شافش مفلح هو ما يفلحش؟ ليه؟ قال لك ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حين التحق به اصحابه وبايعوه وهاجروا معه وصاحبوه، علمه وادبه وعالج سرائرهم وبواطنهم، وقال احد الاصحاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء حتى القراءة، يعني قضاء الحاجة كان يعلمهم ازاي يقضوا الحاجة. بالنص ده في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء حتى القراءة. فقال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الاصحاب، والاصحاب حصلت لهم البركة بالاضافة للعلم. طوبى لمن رآني وطوبى لمن رأى من رآني، طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني. وانتقل العلم من الاصحاب الى التابعين الى تابع التابعين، وهكذا حتى وصل الى شيوخ. واحنا امبارح اتكلمنا عن الشيخ المحقق او الشيخ المطلق، واتكلمنا عن الشيخ الاخر اللي هو ما هوش الشيخ المطلق لكن اللي كان اصلا مريدا محبا سالكا كابد وجاهد حتى وصل الى رتبة المشايخ. واتكلمنا عن الشيخ اللي كان في الاصل محبوبا مرادا جرب ثم تدورك بالسلوك فسلك، ولكن حين سلك ليس بمكابدة وعناء ولكن بلذاذات وهناء. وضربنا مثل ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه ربه واصبح رسولا، وبعد ما اصبح رسولا رده الى التكليفات والى السلوك وقال قوموا الليل الا قليلا. طب عشان يبقى ايه؟ خلاص خلاص هيبقى ايه؟ ضربنا هذا المثل. دلوقتي هنبتدي نخش على سيدنا الشيخ. اللي بيخش على الشيخ بقى في الاول واحد من اثنين، اما مريد صادق واما طالب للبركة. وفلان ده شيخ وراجل طيب الواحد يتبرك بيه. الشيخ لا يرفض ده ولا يرفض ده، ياخد الاثنين، المريد الصادق وياخد اللي جاي طالب للبركه. ولذلك قالوا تمنح الخرقه لكل طالب، تمنح خرقه التبرك لكل طالب، وتمنع الا من الصادق الرازق. تمنع خرقه الاراده، معدوم خرقتين، خرقة التبرك وخرقة الإرادة. خرقة التبرك تمنح لكل طالب، وخرقة الإرادة تمنع إلا من الصادق الراغب. إيه خرقة التبرك وإيه خرقة الإرادة وإيه السند؟ الخرقة دي قميص، جلباب، طعيم. في بعض الشيوخ بيتمسك بالخرقة، أول ما يجي المريد يلبسه الشيخ خرقة التصوف. أو البيعة، يمد إيده ويبيع الشيخ. سندهم في البيعة وسندهم في الخرقة حاجتين. أما سندهم في الخرقة فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءوا
ثياب وحاجات زي كده، فاخذ خميص، اخذ خميصة سوداء وقال لمن اكسوها، وبعدين قال علي بام خالد، فجاءت ام خالد فالبسها الخميصة السوداء بيده وقال ابلي واخلقي مرتين، قبلي واخلقي يعني دوبي. انت عارف لما واحد يلبس قميص او حاجه جديده وتقول له تدوب عدد خطانه، لما تعيش وتدوب حاجه زي كده، قبلي واخلقي مرتين. ثم جعل ينظر الى علم اصفر واحمر في الخميص، لون يعني لون ملونه يعني فيها مشجره اصفر واحمر، فجعل ينظر الى علم اصفر واحمر وقال يا ام خالد هذا سماح، هذا سنا، والسنا بالحبشية الحصن. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم البس ام خالد هذا هذه القميصة، فاذا الباس الخرقة جائز. قالوا حاجة تانية كمان، انه هذه الخرقة تعمل في المريد عمل قميص يوسف في يعقوب، قميص سيدنا يوسف اللي بعته ليعقوب فارتد بصير، هذا قميص البركة، قميص الشفاء ده. فالخرقة تعمل في المريد عمل قميص يوسف. وقالوا عن قميص يوسف حاجة غريبة قوي، قالوا قميص يوسف ما كانش قميص عادي، وإنما قميص متوارث. فحين ألقى الكفار سيدنا إبراهيم في النار ألقوه عريانا، فنزل إليه جبريل بقميص من الجنة فألبسه إياه، وهذا القميص انتقل من إبراهيم لإسحاق، ومن إسحاق ليعقوب، ويعقوب جعله تعويذة وعلقها في عنق يوسف. وحين ألقي يوسف في البئر جاءه جبريل، لما ربنا بيقول انهم لما القوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، ينزل له جبريل يالسه في البئر وهو طفل عشان ما يخافش وما يتخبص، اخرج التعويذه من عنقه فاصارت قميصا هو قميص ابراهيم فالبسه اياه. ولذلك لما جاء قال اذهبوا بقميصي هذا، اول ما اعطاهم القميص ولما فصلت العير قال ابوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. مش ممكن يكون قميص عادي اللي يوصل ريحته من الشام لمصر، مش ممكن، لكن ده قميص إبراهيم اللي هو قميص من الجنة، بيقولوا كده هما بيقولوا. وبالتالي بيقولوا إن خرقة الشيخ تعمل في المريد عمل قميص يوسف في يعقوب. يبقى الاستناد بتاعهم في إلباس الخرقة لحكاية قميص يوسف، والحكاية ايه الخميصة اللي ألبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمي خالد. ففي شيوخ بتعمل البيعة، سندهم في البيعة الصحابة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيث كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. فقالوا البيعة من المريد للشيخ إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة الأصحاب له. يبقى هذه فئتين، فئة بتلبس الخرقة، وفئة تبايع، وفي فئة ثالثة لا لهم الخرقة ولا لهم المبايعة أبدا، وإنما يسلكوا بالمريدين بغير بيعة وبغير خرقة. وبيقولوا كان السلف الصالح لا يعرفون الخرقة ولا يأخذون بالبيعة. دول ما بيعترضوش على دول ودول ما بيعترضوش على دول، بيقولوا من ألبس الخرقة فهو على أمر صحيح، ومن لم يلبسها فهو على أمر صحيح، وكل تصاريف الشيوخ لها سند من الصحة ولا تخلو من حسن النية. بعد الأصل بعد كده يقولوا للمريد اوان ارتضاع واوان فطام. اوان ارتضاع المريد اذا قرر الشيخ ان يتخذه مريدا، لانه صح يبقى جاي طالب ايه للبركة. فاذا طالب البركة البس خرقة البركة، التبرك، خرقة التبرك، خلاص. ويؤمر بمجالسة الصالحين ويحضر مجلس الشيخ، ولكن لا تشترط عليه شروط الصحبة، وإنما يوصى، يوصى يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوصى بسلوك السديد إلى الله تبارك وتعالى وبمجالسة الصالحين، ومن جالس جالس لا أكثر ولا أقل. وقد يبقى طول عمره كده مصاحب للشيخ على إنه بركة وخلاص. وبيقولوا من تشبه بالقوم فهو منهم، ومن أحب قوم حشر معه. يبقى على خير إن شاء الله هذا المريد، لكن مش هيسلب بقى، ما فيش شروط صحبة عليه، ما فيش اشتراطات، ما فيش حاجة غير إنه لبس خرقة التبرك. مع مجالسة للشيخ ومجالسة للصالحين وأخذ سبيل الطاعة وما إلى ذلك، ربما يعني وقت يصبح مريد صادق ويلبس في الحالة دي خرقة الإرادة. ممكن بقى من اول دقيقه يجي يلبس خرقه الاراده، ده اذا كان في خرقه. اذا كان في بيعه هتبقى في بيعه للمريد الصادق مش المريد المتشبه الطالب للبركه. واذا كان ما فيش خرقه ولا بيعه، الشيخ بقى بتصرفه مع المريد يبان حط المريد ده ايه؟ حطه للتبرك ولا حطه للتعليم وللسلوك؟ هيبان من تصرف الشيخ. خلاص؟ اوان الارتضاع بدء الصحبة، اوان الفطام بامر الشيخ، وهذا لا يحدث الا اذا استطاع المريد ان يستقل بنفسه وان يفهم من الله كما كان يفهم من الشيخ، وان يترك الاختيار مع الله كما كان يترك الاختيار مع الشيخ. وهنا يأذن له الشيخ بالاستقلال. وإذا انفصل المريد عن الشيخ قبل أوان الفطام اعتل ومرض وعاد حيث بدأ، إن لم يكن أسوأ. ليه؟ طب وسندهم من ده إيه؟ قال لك بسيطة، اسمع. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض الشأنين فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. حتى بعد ما إذن لهم، فقال لك الأمر الجامع ده أمور دنيا حتى، فأمر الدين أخطر وأهم. وهل هناك أمر جامع أهم من أمر الدين والهداية؟ فإذا كان المريد مع الشيخ يبقى الأمر اللي هو مع الشيخ فيه لابد أنه أمر جامع، بل أهم أمر جامع، لأنه أمر الدين مش امر الدنيا. اذا كان في امور الدنيا ما يصحش الاستئذان، ما يصحش الخروج الا بعد الاستئذان. فما بالك بامور الدين؟ يبقى ادي اوان الارتضاع وادي اوان الفطام. طيب وبعدين ايه طلباتك يا سيدنا الشيخ؟ قال لك اذا التقى المريد بالشيخ انبعث من باطن الشيخ صدق العناية بالمريد، وانبعث من باطن المريد صدق المحبة للشيخ، وتحققت لهما السابقة باجتماعهما لله وبالله وفي الله. فانتقل من الشيخ حال الى المريد، ادي اول حال. طيب ايه كمان؟ قال لك يرى الشيخ بواطن المريدين ويعرف اوطارهم وامراضهم فيعالجهم. واسلوب الشيخ في معالجة المريدين والسلوك بهم لا يخرج عن امر من ثلاثة، حيث حدد الله تبارك وتعالى اسلوب الدعوة على ثلاثة اوجه، فقال ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. فهي ثلاثة انواع من الدعوة: الحكم او الموعظة او الجدل بالتي هي احسن. فالشيخ بعلمه بالمريد يعرف كيف يأخذ بيد هذا المريد، اما بالحكمة واما بالموعظة واما بالجدل. واختلاف مناهج الدعوة ناشئ من اختلاف الاستعدادات، وكل مريد له استعداد لا يعرفه الا شيخه. طب الشيخ هيعلمه ازاي؟ قال لك يمنع الشيخ المريد من علمه الذي يعلمه من الله بصدق الافتقار اليه وحسن الاستقامة. ولا بد للمريد ان ينقاد للشيخ ظاهرا وباطنا. طب ازاي وينقاد له كده مسلم ازاي؟ قال لك بسيطة اوي. ربنا تبارك وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش كده؟ فشرف الله تبارك وتعالى في التحكيم امران: الامر الاول التسليم، وهو الانقياد ظاهرا ويسلموا التسليم. الامر الثاني نفي الحرج، ونفي الحرج اللي هو ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، نفي الحرج هو الانقياد باطنا. وهذا التحكيم في امور ايه؟ الدنيا. وسر الايه وسبب نزولها الحكم اللي حكمه رسول الله للزبير بن العوام مع الرجل اللي اتخانق معاه على سقي الزرع، فقال له: اسقي يا زبير ثم اترك الماء لجارك. قال له: اين كان ابن عمك يا رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسقي يا زبير واحدث الماء حتى يبلغ الجدر ثم اطلقه الى جارك. الاول كان ضاغط على الزبير، لا كده بقى بالحق بقى. فنزل قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فاذا كان التحكيم مطلوب في امور الدنيا فمن باب اولى التحكيم مطلوب في امور الدين. ومن هنا الباث الخرق او البيع او دخول المريد الصادق للشيخ يعني انه حكم الشيخ في جميع تصاريف امره دنيا ودين، واستسلم له ظاهرا وانقاد له باطنا، وخرج من اختياره وارادته الى ارادة الشيخ واختياره. ومع السلوك والتخلي عن الاختيار مع الشيخ يؤدي به ذلك الى التخلي عن الاختيار مع الله تبارك وتعالى، وتوام الفهم عن الشيخ يؤدي به الى الفهم عن الله تبارك وتعالى. نقطة كمان، الشيخ ده له حاجة زيادة، ما انا اقول بقى زي ما بنقول كلنا احنا شبان كده وصغيرين، نقول ايه يعني ايه زي العلم موجود في الكتب، مشايخة ايه وبيعة ايه واسلمه لنفسي ويوديني ويجيبني زي ما عاوز، يعني هو عارف اكتر مني في ايه، بسيطة قوي، هجيب الكتب، هجيب زاد المعاد لابن القيم واحياء علوم الدين للامام الغزالي ومفتاح دار السعادة انا مش عارف مين ولابن حزم وابن رشد واقرا المذاهب الاربعة واحفظ القرآن واقرا تفاسير الزمخشري والعلوسي يعني يا شغلانة ايه هتقولي بقى العلم في الراس مش في الكراس، اتعلم اروح لشيخ فلان واسمع من هنا واسمع من هنا وخلاص، مش لازم ابدا ان انا امشي ورا شيخ. لما بنقول الكلام ده بيردوا علينا بيقولوا لنا خلي بالك يا ابني خلي بالك، قديما قالوا اللي مالوش شيخ شيخه الشيطان، لانك وانت بتقرا في الكتاب يلقى في روعك، حين يلقى في روعك فهما خاصا لما تقرا، من يدريك ان من القى في روعك هو شيطانك؟ من يدريك؟ انت لما بتقرا مش بتستوعب مش بتفهم، طب لما تقرا وتستوعب وتفهم بتفهم، من مين اللي بيقول لك ويفهمك؟ ممكن شيطانك بيضلك، لكن الشيخ لا يمكن هيفهمك غلط. ليه؟ لان المريد امانة الله عند الشيخ، وكل شيخ يجي له مريد بيعتبر أمانة الله مسؤول عنها يوم القيامة، فبيخاف جدا من هذه الأمانة، فيرعى مصلحته ويبين له المذالق ويبين له الخطرات والخواطر وأدواء النفس وأمراض الباطن ويعالجه ويوريله ويفهمه ويهديه ويرشده ويحذره ويرعاه ظاهرا وباطنا وهكذا، لانه امانة يخاف. ايضا انت لا يمكن تعرف استعدادك ايه، وكل انسان له استعداد، مش استعداد في الدعوة، استعداد في السلوك الى الله كمان، يعني ده شاف اللي جنبه حافظ المصحف والقرآن يقول لك اشمعنى هو حافظ انا كمان احفظ، لا 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 ليه سكتك سكة ثانية، سكتك الصيام، سكتك الصيام، سكتك الخدمة زي الحاج عبد الستار ده، او رايح جاي عمال يجيب مية ويجيب صناديق ويجيب معرفش ايه ويحط شهادة ويعمل شهادة مثلا، او بيخدم زي اللي بيلف عليكم بالمية، خدمة سكته خدمة، لكن سكته عارف القرآن، فلما يجي يشتغل لوحده هو مش عارف سكته فين، مش عارف سكته ايه، لكن الشيخ عارف، يقوم الشيخ يقول لي ده ايه انت تحفظ القرآن وانت كده. اذكر انا قصة بسيطة بالمناسبة، زمان وكان نفس اليوم اللي احنا فيه ده 7/7 وكنت بدأت احفظ القرآن، وكان لي صديق في ذلك الوقت وكان نفسي اقول احفظ القرآن زي حب له خلاني عاوز احفظ القرآن، فشجعته وقلت له احفظ، فحفظ وحفظ سورة البقرة، وجيت في يوم انا نزلت مصر ورحت لشيخي اللي كان بيربيني في ذلك الوقت رحمة الله عليه، قلت له يا سيدي انا قلت لفلان ويعرفه كنت خدته عرفته عليه يعني، قلت له يحفظ القرآن يا سيدي وحفظ سورة البقرة، الشيخ كان قاعد قام وقف، وقف وغضب مني وقال لي كلمة واحدة بعد ما زعقني وزعق وكيف وتقول له وتقول له، قال لي فلان لا يحفظ القرآن، فلان لا يحفظ القرآن. أنا طبعا يعني سكت وخدتها كده وخلاص، وحفظ صاحبنا البقرة وحفظ آل عمران وحفظ النساء خلاص، وأنا بقول أمال الشيخ بيقول لا يحفظ القرآن، وبعد ما حفظ البقرة آل عمران وقف وقف ولم يستطع أن يدخل في المائدة ولا آية مع شدة إصراره وإلحاحه ورغبته، الراجل ده عايش لحد النهارده، لحد النهارده عايش، لسه كان كمان بيكلمني بيفكرني بالكلمة دي، مش بس كده وراح راجع، فراح منه النساء
وراحت منه آل عمران ثم راحت منه البقرة وأصبح لا يحفظ القرآن. والكلام ده من 20 سنة. ومات الشيخ من 10 سنين، وعشرين سنة مرت على الحادثة دي وصاحبنا لم يحفظ القرآن. ايه ده؟ وعرف ازاي الشيخ وقال كده ليه؟ ايوه ده سكته، مش كده، مش سكته، مش سكته. الشيخ يبقى عارف سكتك في يوم يقول لك اعمل كذا او يوجهك، ده يوجهه للذكر، ده يوجهه للنفل للنوافل، وده يقول له قوم صلي بالليل كتير، وده يقول له احفظ القرآن، وده يقول له اقرأ القرآن، وده يدي له ورد توراة استغفار وحاجات زي كده وفعل كده، وده يقول له الخدمة، وده يقول له ما عبد الله بأفضل من ايه؟ من جبر الخاطر. كل ما يجيلك حد في حاجة اقبض بخاطره، اقضي حوائج الناس مثلا، وهكذا وهكذا. طيب، فمن هنا بنقول انك انت لو بدأت تقرأ في الكتاب احتمال انك انت تفهم غلط، وزي ما بيحصل كتير قوي ان اولاد من اولادنا بنشوفهم بتتلاقيه بقى مربي دقنه ويعني كويس وبيصلي وكل حاجه، لكن للاسف مالوش شيخ وغص في الكتب، مش عارف يقرا ايه وما يقراش ايه، واهو الكتاب اللي قراه خده وفهمه على مزاجه ومشي بقى يفتي بالكلام اللي هو قراه، ما هوش فاهم. يا ابني مش كده، يا ابني مش دين، يا ابني دي اصلها وفصلها، وتقعد تفهمه تفهم في مين بقى؟ خلاص لبست في دماغه شمال، مفيش فايده. زي الطوائف اللي بتشوفوه زي جماعه التكفير والهجره مثلا، اللي كانت لهم مبادئ غريبه، مبادئ مش عارفه جابينهم ازاي، وجابينهم بيقبل كلامه يفهمه على ايه؟ على هوا. في نقطه كمان خطيره جدا ومهمه، الشيخ بيعرف البواطن ويعرف السرائر وما الى ذلك. طيب، هو بيصرف المريد وبيعلمه بالفراسه؟ طب العلم بصدق الافتقار الى الله وايه؟ والاستقامة، وحسن الاستقامة ربنا بيديله علم بيديل المريد وطريق سلكه وعارفه، فهياخد بإيدك على نفس الطريق هو عارف. بيقول كمان في نقطة مهمة قوي، الشيخ لازم يحب مريده، من أحببناه أردناه، ومن أردناه أحببناه، ولا يمكن الشيخ يعلم مريد إلا ده حبه. وحسب نوع الشيخ، الشيخ المطلق ده قلبه في زراير، اول ما يشوفك وعاوزك تبقى مريد هيدوس على زرار الحب، هيحبك فورا في ثانية. وانا ما زمان اول شيخ قال قلوب الشيوخ بايديهم يفتحونها لمن يشاءوا، والشيخ لا يمكن يفيد المريد الا اذا حب المريد. فانا سألت قلت له يا سيدي هنعرف ان الحب ده يجي من العشرة، يعني الواحد يعاشر الانسان ويلاقي اخلاقه كويسه ويلاقي ابن حلال وطيب يقوم ينجذب اليه، والارواح جنود مجنده وما تعرف منها اختلف في الفلسفه بقى اللي كنا ايه بتنفلسفها واحنا عيال. قام قال لي لا، لانك دي بين الناس، انما الشيخ هيشوف مين وهيصاحب مين؟ الفسقه، مش كده؟ البعيدين عن الطريق والجهله، ولو هيعاشرهم مش هيحبهم، ما هم مش على الطريق، مش كده؟ يبقى لازم في الاول خالص اول ما ياخد المريد عنده ويكتب اسمه في سجله يحبه عشان يديله بصدق المحبه، ولو ما حبوش ما يديلوش، لانه بدل ما بيحبوش ما هيبقاش طايقه قاعد قدامه، يمنحه ازاي من الاسرار ومن الاحوال ومن يبقى لازم يحبه. طب بيحبه ازاي؟ قال ربنا بيعطي الشيوخ مقدره، انه متى ما اختار المريد خلاص فتح قلبه، دخل المريد في قلبه فورا وفي التو والله. ازاي؟ قال لي اخي اسمع القصه البسيطه دي. سيدنا علي لما راح اليمن وجاب غنائم والى اخوه، من ضمن الحاجات اللي عملها سيدنا علي انه جاريه من الجواري اخذها سيدنا علي لنفسه واصطفاها قبل قسمه، قبل القسمه يعني، وقبل ان يروح لرسول الله، وعرس بها واصبح واغتسل. فواحد من اللي معاه شاف المنظر ده فلما راح قال له يا سيدي يا رسول الله علي اختص نفسه وعمل كذا كذا كذا. قام قال له ايه؟ يا بريده، اسمه بريده صحابي ده، يا بريده لعلي فوق ما اخذ، يعني ما خدش حقه كله، لعلي فوق ما اخذ، يا بريده اتبغض عليا؟ اتبغض عليا؟ شوف الاجابه بقى. قال نعم يا رسول الله. شوف الصدق، شوف الصدق، ايه ده؟ قمم غريبه يعني. اتبغض عليا يا بريده؟
قال نعم يا رسول الله. قال لا يا بريدة لا تبغض وأحبه. فقال بريدة الآن يا رسول الله الآن من الكره للحب. ازاي فتح ده وقفل ده بس لا اكثر ولا اقل. ما مش بس بوقت سيدنا عمر مش النبي عليه السلام بيقول له وهو قاعد معاه سيدنا عمر بيقول له يا رسول الله اني احبك اكثر من اهلي ومالي والدنيا وما فيها. قال له يا عمر ونفسك التي بين جنبيك. قال يا رسول الله اما هذه فلا لا مفيش ما بيذبش ما هتوم ما يذبوش دول. قال يا عمر ونفسك التي بين جنبيك. قال الآن يا رسول الله الآن في ساعتها وبالتالي بتمنح الشيوخ المقدرة على انه يحب مريده فورا مهما كان فاسق عاصي ما بيصبيش بيذكر بيعربت بيحبه على طول ويصحبه على طول. ودي صنعته بقى يوم ياخده من الشمال يحطه في اليمين من النار يحطه في الجنة من الضلال يحطه في الهدى بصنعة الشيوخ. خلاص طيب المقدرة على الحب دي وعنده العلم وسلك الطريق قبل كده وبيرى البواطن ربنا كاشف عنه الحجاب وبصرته منورة للآخر وبعدين قال لك لا ده في حاجة أخطر من كده ما حدش فخبره منه ايه. قال لك الشيخ دوام معاه هواتف ومنام وإلهام. قال منين يا سيدي وهنعرف ازاي نجيب منين ايه السند للكلام ده. قال لك اسمع قول الله تبارك وتعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. خلاص قال لك صفحان حسينها بقى مين اللي هيكلمه ربنا بالوحي الانبياء. مين اللي ربنا هيرسل له رسولا الرسل والانبياء ينزل جبريل اذا فارسلنا اليها رسولنا روحنا فتمثل لها بشرا سوي صدقين والانبياء مش كده. فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك مش كده. يبقى عرفنا الوحي وعرفنا او يرسل رسول. مين بقى اللي من وراء حجاب مين بقى لازم يكون حاجة غير النبي وغير الرسول. ويعني ايه من وراء حجاب بدل من وراء حجاب يبقى مفيش واسطة يبقى مفيش ايه واسطة بقى يبقى مفيش جبريل ومفيش ملائكة يبقى الكلام مباشر. وبدل من وراء حجاب يبقى لا يسمع. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور يبقى لا يسمع. يبقى إذا الكلام الذي هو من وراء حجاب هو الإلهام والهاتف والمنام الصادق. وهذا لا يمنح إلا للشيوخ والراسخين في العلم. وبالتالي فالشيوخ لهم الإلهام والهواتف والمنام الذي به يستمدون من الله تبارك وتعالى على الدوام العلوم والفهوم ويروا بواطن المريدين ويعلمهم ربهم تبارك وتعالى بشأنهم. وبالتالي حب الشيخ لمريده وعلم الشيخ بمريده يخلي الشيخ ينزل بالله حوائج المريد كما ينزل حوائجه بالله سواء بسواء. وتلاقي الشيخ ده بالليل في جوف الليل في جوف الليل يقول له يا رب فلان ده جاي لي وانت بعته لي عاوزك عاوز بابك عاوز طريقك وفقه واهديه واشرح صدره. يا رب ده فقير والفقر قد ينسيه بارك له في رزقه ولكن لا توسع عليه حتى لا يطغيه. وهكذا بصفة مستمرة ينزل حوائج المريد بالله تبارك وتعالى بإخلاص وصدق دون ان يدري المريض. ما هو امانة، ما ربنا بعته لك امانة، تعمل فيه ايه؟ تهمله؟ لا ما تقدرش، ما تقدرش. طيب بقى الشيخ بقى ملهم محدث بيرى من المنام، بصيرته منورة، بيشوف باطن المريض، بينبعث من الشيخ حال من باطنه بصدق الاستقامة والاستقرار الى الله تبارك وتعالى، ينتقل الحال الى المريض، بيعلمه، بياخد بايده، بيفهمه، لا يأذن له بالانفصال ولا بالانفطام قبل الاوان، وهكذا. ايه المطلوب من المريض بقى؟ قال لك مطلوب من المريض امور، اولها الطاعة العمياء. ليه؟ زي ما قلنا الانقياد ظاهرا وباطنا. ثانيا تحكيم الشيخ في جميع تصاريفه، لا يحكمون، لا يؤمنون حتى يحكمك. يبقى الانقياد ظاهرا وباطنا، تحكيم الشيخ في كل الامور. ثالثا الخروج من الاختيار والاراده الى اختيار الشيخ وارادته. ليه؟ الشيخ شافك لقاك تحب المنظرة، تحب الأيامة، تحب الوجاهة، يومين الشيخ يقول لك ايه؟ ما تلبسش البتاع ده، ما تلبسش، يبقى البس شبشب، بلاش الجزم، البس الشبشب. البس الشبشب ازاي؟ ضحك الناس عليا؟ ايوه هو عاوز يضحك الناس عليك، هو عاوز كده، هو عاوز يحط مناخيرك في التراب، عاوز يشيل منك حتة الكبر دي. الشيخ شاف انك انت بخيل، انت ما انتش حاسس، ومفيش بخيل يقول على نفسه بخيل، بخيل يقول لك انا راجل حريص اضع المال حيث يجب ان يوضع. مش كده؟ لا يمكن البخيل يقول لك انا بخيل ابدا، يقول لك لا بس انا مش مسرف، انا مش مبذر، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، ولا تسرف ولا تبذر تبذيره، وهكذا، ويستفسف لك ويقول لك لا انا تعبان في القرش، بحط القرش حيث يجب ان يوضع القرش. مش كده؟ الشيخ شاف فيه البخل، يعمل ايه؟ تلاقي الشيخ كل يوم يطب عليه، وكان معاه اثنين ثلاثة عشرين يا ولد، عشرين يا ولد، هيجي لك المعمورة نتعشى مثلا يعني. طبعا هيعمل ايه؟ الشيخ ده يتعشى بقى هيجي وبعدين يقول له يا ابني انت مراتك بتعرف تعمل ايه؟ السمك كويس، عازم لنا من السمك، ويغرمه ويبعت له ويغرمه، وبعدين يقول له فلان ده فقير هات 5 جنيه ادهم له، ادفع 50 جنيه تبرع للجامع، ونازل حري كان وراه لحد ما يخلصوا من حته البخل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. شايف نفسه فيها العجب وفاكر نفسه انه يعني يا ارض ما عليك الا انا وتقي وصالح والى اخره، يقوم الشيخ يعمل ايه؟ يقول له يفهمه ده من المعاصي، وانه هيروح في 60 داهيه، والحق نفسك، شوف فلان احسن منك، شوف فلان احسن منك، شوف فلان احسن منك، ويجيب من الارض يحط على راسه. شايفه مثلا حريص على الدنيا، حريص على الدنيا، يزهدوا في الدنيا، يتذكروا بالموت دايما، دايما يخليه يحس انه ايه؟ انه خلاص على وشك، ها؟ اجله قرب، يفضل الشيخ يزن على حكايه الموت دي. يقوم يحس دوك ان اجله قرب، ما يحس ان اجله قرب هيعمل ايه؟ هينخلع من الدنيا ويقبل على الاخر. هذه وظيفة الشيوخ مع المريد، يصلح باطنه زي الحداد وزي الجواهرجي ما بيصطل الحد، وبعدين عارف المعدن اللي في ايده صفيح ولا نحاس ولا ذهب، ويتعامل ازاي؟ بالنار ولا بايديه ولا بالشاكوش؟ ولذلك تجد الشيخ يشتم مريد زي اللي قلت له يا ابن العبيط، والناس كلها قالت وبتاع، ده مريد ومحب وصادق. وتاني يوم كان عندي هنا في الاوضه وزعت على انا وغضبان جدا جدا، غضبان ليه وليه؟ ليه يوم الثلاثاء قلت له حقك عليا مثلا يعني. فيه مريد ينشتم، وفيه مريد ينضرب، وفيه مريد تحطه على حجرك وتطبطب عليه، لو شخطت فيه اتكسر اتكسر. ولذلك تجد النبي عليه الصلاه والسلام عمره ما شخط في عبد الله بن ابي بن سلول، صح؟ رغم انه كان شيخ المنافقين،
مش كده؟ ده حتى لما مات صلى عليه وقلع قميصه وكفنه فيه، مش كده؟ كل ده وربنا يقول ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، مش كده؟ في الاول قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله له، فقام يصلي عليه. فعمر شده، يا رسول الله هتستعد عنه مش منافق، هتصلي عليه ازاي وتستغفره؟ ربنا قال لك استغفر لهم ولا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. قال له يا عمر لقد خيرني الله، مش قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، خيرني الله. فبعد ما صلى راحت نزلاله بقى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ما شغلتش فيه ابدا. لكن شوف عمل ايه في معاذ، معاذ عارف معاذ، معاذ بن جبل، عارف معاذ بن جبل ده مين؟ معاذ بن جبل ده يوم القيامه يحشر العلماء جميعا من امه محمد، عارف مين امامهم؟ معاذ بن جبل. عارف معاذ بن جبل سيد العلماء ده بينه وبين العلماء مسافه قد ايه؟ رتوه او رتوتين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، اذا حشر العلماء كان معاذ امامهم برتوه او رتوتين. الرتوه رميه السهم، شوف السهم لما ترميه اخر ما ده يروح فين؟ اسعى مرتين يبقى دي المسافه اللي بينه وبينهم، وشوف بقى دي مسافه الدنيا، اسعى بقى في مسافه الاخره. عارف معاذ بن جبل ده مات سنه قد ايه؟ امام العلماء يوم القيامه كذا و30 سنه، يعني مش كبير. ومات بناء عن طلبه، بناء عن طلب، ومات بالطاعون، وهو اللي طلب، هو اللي طلب. وقبل ما يطلب كده كان له اتنين نساء، فطلب ربنا يدخل عليهم الطاعون، فدخل الطاعون ومات. وبعد ما دفنهم وسواهم قال له يلا بقى وانا كمان مع السلامه، وخدوا ربنا ومشي. معاذ بن جبل ده شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام مع هذا المقام عمل فيه ايه؟ يا ما شغف فيه، ما قالوش تكلتك أموك يا معاذ، ما قالوش قدام الناس كلها أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وقعد يشغف فيه ليه وليه؟ بيصلي بالناس بصوت البقرة، وفضل شخص فيه قدام الناس، لكن عمره ما شخط في عبد الله بن أبي بن سلول، عمره ما شخط في أبي سفيان، مش كده؟ بل بالعكس، ده أبو سفيان أسلم النهارده، النهارده وإذا بالنبي يقول ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وعمل دار أبو سفيان زي الكعبة، من دخل الجامع، من دخل البيت، من دخل الكعبة فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان شوف بقى، شوف الدلع، شوف قد إيه. ولما غزوة حنين والغنائم قد كده أعطى، أعطى أبي سفيان، أعطى أبي سفيان كده، حتى إن الأنصار غارت أن وجد رسول الله أهله. فالشيخ قد يضرب مريده، قد يشتم مريده، قد يشخص في مريده، قد يدلع مريده. ليه؟ كل مريد له استعداد، كل مريد خامه، كل مريد معدن. ده ذهب، الذهب لازم يخش النار، صح؟ الصفيح لو دخلت النار بيحصل ايه؟ خلاص خلاص ما بقاش، يبقى الصفيح ده عاوز شاكوش خشب، شاكوش ايه؟ خشب، مش كده؟ الحديد عاوز شاكوش مش ذبه صلب، مش كده؟ الذهب عاوز نار، لا لا مش كده؟ الورق ده هف يطير، وهكذا. خد بالك بقى من اللي جاي ده، خد بالك من اللي جاي ده قوي، لانه على اساسه ومداره هيدور كل اللي جاي بعد كده. علم التشريح في الطب معروف، موضع القلب، موضع الرئتين، موضع المعدة، موضع الكليتين، ووظائف كل جزء من هذه الأجزاء. عند السادة الصوفية علم تشريح للباطن. بيقولوا إيه؟ بيقولوا الإنسان له روح، وله قلب، وله نفس. خلاص؟ أما الروح فهي من نفخ المولى عز وجل، ونفخنا فيه من روحه. واما النفس فهي من الارض، فهي محل الهواء. واما القلب فهو محل العلم والفقه. واما العقل فهو لسان الروح وترجمانها، ولا ينطق ولا يترجم إلا بما يعطيه ما يترجم عنه، وليس كل ما يترجم عنه ينقل إلى اللسان اللي هو العقل. خلاص، واحدة 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 واحدة. سيدنا آدم حين خلق، خلق من تراب الأرض، وعلمه ربنا الأسماء كلها ونفخ فيه من روحه، فأصبح مزاج من قلب وقالب، أصبح موطن للعلم، العلم كله
إلى أن تكون الساعة، العلم كله اللي يقول لحد ابن آدم،
لأن ربنا قال وعلمه الأسماء كلها، خلاص أصبح جميع العلوم فين؟ في آدم. فين؟ في آدم، في روحه. خلاص، كله من الأرض، فيه الهوى وفيه النفس وفيه الطبع وفيه النسيان وفيه المعصية، أعطى ده وده لولاده، فالولادة الطبيعية نزلت الذرات وفيها ايه؟ من ده ومن ده. خلاص، قالوا بقى ان القلب له وشين، له ايه؟ وشين، وش باصص للروح ووش باصص للنفس. هنحاول باسلوبنا احنا نشرح اسلوبهم، هم يمكن يكون اصعب شويه. خد بالك معايا كده على الحيطه دي، بنقول البني ادم واقف راسه فوق ورجليه تحت، مش كده؟ خلينا موقفينه كده راسه فوق ورجليه تحت، هيبقى القلب في موضعه كده، نفترض انه في وسط الجسد، يبقى تحت القلب النفس، فوق القلب الروح. القلب مفتوح من فوق ومفتوح من تحت، خلاص، يا ياخد من تحت يدي لفوق، يا ياخد من فوق يدي تحت. خلاص، وضحت؟ بالروح فوق والنفس تحت والقلب في النص، مفتوح القلب من فوق ومفتوح ايه؟ من تحت. اذا اتفتح الشباك اللي فوق خد من فوق، اذا اتفتح الشباك اللي تحت نزل على تحت، واذا اتفتح الشباك اللي تحت خد من تحت، فاذا اتفتح الشباك اللي فوق طلع على فوق. خلاص، العبرة بالشباك اللي هيتفتح الاول، نمسك بقى من تحت، مش هنمسك من فوق، نمسك الاول من تحت. النفس، ما هي النفس؟ ما هي النفس؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب. خلاص، تبقى النفس عبارة عن إيه؟ موطن الطبع، موطن الجبل، موطن الهوى، موطن الشهوة، موطن النسيان، موطن السهو، موطن المعصية. بالنفس موطن السوء لأنها طالعة من الأرض. خلاص، نعم، نمسك من فوق الروح، موطن ايه؟ النور، موطن النور، لان الروح من امر ربي، ولان الروح نفخة من روح الله، وهي التي تشاهد الملكوت، وهي التي تستنزل بركات الرغبوت والرهبوت. الروح هي موئل النعم وموطن المواهب. خلاص، نيجي للقلب بقى اللي في النص ده. اذا اتفتح الشباك اللي تحت، النفس تطلع ابخرة، تطلع دخان وتطلع ابخرة، تخش فين؟ على القلب، تظلمه، ولما تظلمه وتملاه يصغر الظلمة على الشباك اللي فوق يقفله، خد بالك الشباك اللي فوق بيتفتح لتحت والشباك اللي تحت بيتفتح لايه؟ خلاص؟ لما يقفل الشباك اللي فوق انفصل القلب عن الروح، خد منها حاجة؟ ما خدش منها حاجة. خلاص؟ نقرب شوية. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة حلوة. دي حظنا نكتة سوداء. فإذا أذنب ذنبا آخر نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله. وذلك الران. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران عن قلوبهم ما كانوا، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وراها إيه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. خلاص ضل حرم اليقين، حرم لذة المشاهدة، مفيش كشف بقى ولا حاجة بقى. خلاص هفل هفل واضح. طيب هنيجي للعبد بقى ده، النفس بتطلع يعمل ايه؟ هو يخبطها مرضاش، قافل الشباك، قافل الباب، مش حاجه تخش. واذا حصل حاجه دخلت يلحق يعمل ايه؟ يقنصها. يقنصها بايه؟ بالاستغفار. اذا اذنب العبد نكت في قلبه نكته الصدق، فاذا استغفر محيت. خلاص الحسنات يذهبن السيئات، الوضوء يسقط الذنوب، الصلاه تسقط الذنوب، من رمضان لرمضان كفاره، من الحج للحج كفاره، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد، وهكذا. وبالتالي كل ما نفسه تأمره بسوء يضغط عليها ويقفل الباب، فإذا نفت حاجة غصب عنه يحاول إيه؟ يغسلها ويقنصها. في الحالة دي مع المجاهدة والمكابدة تصبح النفس بدل ما هي نفس أمارة تبقى نفس لوامة يرقى، ويصبح ذا نفس لوامة، تعمل وترجع في كلامها، تعمل وترجع في كلامها، تعمل وتندم، تعمل وتزعل، تعمل وهكذا، رايح جاي في حكاية اللوم. عشان كده بنقول فيه مكابدة، في عناء، في مكابدة وعناء ومجاهدة، بيمنع نفسه غصب عنه، بيمنع نفسه عن الشهوات غصب عنه ولا بمزاجه؟ غصب عنه نفسه طبعا، لكن يقول لك حرام نفسه لكن حرام، نفسه لكن حرام، ضاغط ضاغط، وبعدين تفلت حته حرام يستخفوا الله العظيم يعني، بس كان لازم، ويزعل وهكذا، مكابده وعناء، وتفضل النفس اماره بالسوء. فاذا انتصر بقى على نفسه وشيخه مسكه ولقنه وحطه على الاتباع مظبوط وعلى الاقتداء مظبوط، واستسلم للشيخ وعرف شيخه دواءه وداءه. خلاص؟ فإذا سلك وجاهد وواظب مع الشيخ عرف دواء، عرف دواءه أو عرف دواءه وفاض وعاءه. تبتدي النفس تبقى إيه؟ مطمئنة. بتيجي إزاي دي؟ القلب بقى فاضي، ما هو كل ما تيجي حاجه تخش يقفل الباب التحتاني، واذا حاجه دخلت يقنصها، يحصل فراغ في القلب زي فراغ تورشلي اللي انتوا درستوه في المدارس. لما يحصل هذا الفراغ في القلب الشباك اللي فوق بقى يعمل يحصل ايه؟ هيتفتح رغم انفه، يتفتح الشباك اللي فوق بقى. اذا اتفتح الشباك اللي فوق نزل من الروح ايه؟ نور، نور. فكل شويه الشباك اللي تحت يتفتح يخرج ويقفل، يتفتح الشباك اللي فوق ينزل شويه نور، تخش حاجه من تحت تقفل اللي فوق وتفتح اللي تحت، يخش حاجه من فوق تفتح اللي فوق وتقفل اللي تحت، وهكذا لنفس الامر، لحد ما يجي وقت يتقفل الشباك اللي تحت تماما ما تطلعش منه حاجه ابدا، والشباك اللي فوق يتفتح تماما، وتنزل الانوار الالهيه والفتوحات الربانيه على القلب جملة تنوره. إلا من أتى الله بقلب سليم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو. المشاهدات هتتم بقى، هنا هيتم المشاهدات، وحيجيله اليقين ويجيله النور يتملى القلب بالنور. بعد كده لما يتملى القلب بالنور يحصل ضغط، ضغط جامد في القلب، لازم نفتح حاجة، نفتح اي حاجة. ايه اللي هيتفتح في القلب؟ الشباك التحتاني غصب عنه وهيتفتح بقى، صح؟ وهيتفتح مش لفوق، هيتفتح ايه بقى؟ لتحت. فاذا اتفتح لتحت بقى النور بقى مضغوط جامد، ينزل هذا النور على ايه؟ على النفس، يغسلها ويطهرها وينظفها ويقلبها من نفس أمارة الى نفس مطمئنة. فاذا بقت نفس مطمئنة بقى الشيخ بقى ده بقى شيخ بقى خلاص. السالك انتقل بقى من المجاهدة ومن العناء، انتقل بقى الى لذة الاحوال، بقى صاحب حال، بقى صاحب نور، بقى صاحب يقين، وبقى صاحب كشف، واصبح ظاهره باطنه، وباطنه ظاهره، واوله اخره، واخره اوله، وقدرته حكمته، وحكمته قدرته، وانفتحت الاولى على الاخرة، والاخرة على الاولى. خلاص عدى. ادي النوع الاول اللي هو السالك المريد المحب ازاي بيوصل لرتبة المشيخ. لو قلنا بقى ونقلنا على الشيخ المراد المحبوب اصلا، نرجع لسيدنا رسول الله سيد الخلق، هنلاقي ايه؟ جاءني ملكان فاخذاني فأضجعاني فشق صدري فأخرج قلبي فغسلاه بماء وسلك من طفل من ذهب وأعاده، مش كده؟ وخدوا منه مضغة رموها وقالوا هذه حظ الشيطان. الحكاية دي الحكاية دي بيقولوه هم ايه ازاي؟ هم يقولوا ازاي؟ قال لك تعال نرجع للشيخ بقى هنفهمك عملية تشريح تاني. لما جه الشيطان عشان يغوي بني ادم فسأل ربنا ان يدخل في قلب ابن ادم فمنعه، قال له لا، القلب ده مكاني انا، ما وسعتني ارضي ولا سمائي، ووسعني قلب عبدي المؤمن. ابدا قلب ابن ادم ما يخشوش ابدا. امال يخش فين؟ قال له في مجاري العروق، مجاري العروق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق. فاذا جرى الشيطان مجرى الدم من العروق ضاقت عليه العروق فعرق من ضيق المسلك، يعرق فيختلط عرقه بدمك فيصل الى قلبك عن طريق العروق المشتبكة مع القلب، ترشح من جهة القلب روحانيات، وهو عرق يرشح مع الدم الواصل فيلتقي عرقه مع رشح القلب فيدخل الى القلب عن هذا الطريق. فاذا انقطعت الصلة بين عروق رشح ماء القلب عن عروق الجسم ودم النفس، عروق نفس، نفس ذات اسمها نفس سائلة، يقول لك كل ذو نفس سائلة يبقى نجس، وما ليست له نفس سائلة فلا ينجس، زي البعوض، زي الحاجات اللي لما تقتلها ما تطلعش دم، ما تطلعش دم، ميتتها طهرة مش نجسة، مش انتوا دارسين كده في الفقه؟ ما ليس له نفس سائلة، فبيعتبروا ان الدم السائل في العروق ده دم ايه؟ للنفس، هو ده النفس. عشان كده لما جه فتحوا صبر النبي عليه السلام خدوا الايه؟ الحاجة اللي شالوها دي ورموها، مش كده؟ فأخذوا منه حاجة علقة ورموها، قالوا دي حظ الشيطان، هي دي المنافذ بتاعته، فلما شالوها أصبح لا منفذ له. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فلما بيجوا بقى للشيخ اللي هو في بدايته محبوب مراد مجذوب اصلا ثم سلك بعد ذلك، بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى بقى اصطفاه واجتباه فعطاله، لما عطاله وكشف له الحجب وعطاه من نور اليقين وامتلأت روحه بالمشاهدات، امتلأت بالايه؟ بالمشاهدات،
نزلت كل الحاجات اللي في الروح دي على ايه؟ على القلب، وانسدت مسالك الشيطان، فدخل في الحرز والامان، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. فاضاء القلب بنور اليقين فنزل على النفس فاطمأنت النفس. من هنا لان قلبه ولان جلده. ليونة الجلد علامة على اطمئنان النفس، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم. فليونة الجلد دلالة على اطمئنان النفس. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. يبقى ده السالك اللي بيشغل اللي هو جذب اولا ومنح من نور اليقين والى اخو، بتنزل العمليه دي الانوار دي والروحانيات دي واليقين والمشاهدات من روحه الى قلبه، تنوره من قلبه على نفسه. يبقى مفيش لا مجاهده بقى ولا عناء، مفيش عمال يشد شباك ويقفل شباك ويشد شباك ويقفل شباك، مفيش كلام من ده خلاص. انتهت، اصبح ذو نفس مطمئنه، وتبقى العبادات والمجاهدات بالنسبه له ليست بمكابده وعناء وانما بلذاذات وعناء. عشان كده بيقولوا ان هو ده الشيخ المحقق القائم بايه؟ بالله الذي فنى عن رسومه وراى قيامه بقيومه. ده ماشي بمراد الله باراده الله تبارك وتعالى في كل شيء. بكده بنقدر نقسم الموقف بتاع الناس دي، مجذوب مجرد، سالك مجرد، قلنا الخروج لغبة المشيخة، سالك مجذوب، سلك أول فجذب، أراد وأحب فأصبح مريدا ومحبا بالمكابدة بالمجاهدة، وصل إلى رتبة المراد المحبوب، وصل إلى الرتبة دي بس بالمجاهدة. الثاني هو المراد المحبوب الذي منح أولا ثم رد إلى دائرة الأعمال، فليس لديه لا مكابده ولا عناء، وانما يؤدي الاعمال بلا زاده وعناء، وهو الشيخ المحقق. بعد كده يبقى عاوزين نعرف ادي الشيخ المحقق عرفناه، وادي السالك المريد عرفناه، وادي كل دي الاقسام دي عرفناه. عاوزين نعرف بقى طب نبتدي منين؟ نبتدي منين الحكايه؟ يبقى هنا هنبتدي نتكلم، نقول انا دلوقتي عاوز ابقى مريد في هذا الطريق واصل، ابتدي منين؟ وابتدي ازاي؟ وايه حكايه الخرقه؟ وايه حكايه البيعه؟ وايه حكايه الرباط اللي هم بيقولوه؟ وايه حكايه الخلوه؟ وايه حكايه الاربعينيه؟ وايه حكايه الاخلاق والتخلق باخلاق الله تبارك وتعالى؟ وايه حكايه القشر؟ وايه حكايه الحب اللي بين الشيخ ومريده؟ يعني ايه يتخلص من ارادته ويبقى في اراده الشيخ؟ كل الكلام ده بقى هنبتدي نتكلم عنه، ثم نتكلم يعني ايه وقت؟ يراعون الاوقات. يعني ايه حال؟ يقول لك بصاحب حال. ايه هي الاحوال دي؟ وبعدين ايه هي المقامات؟ مقام الصدق ومقام الفناء ومقام المشاهده ومقام الوجد ومقام الصحو ومقام السكر. إيه, 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 ايه الكلام ده كله؟ يعني ايه سكر؟ يعني ايه صحو؟ يعني إيه؟ كل ده هنتكلم فيه بقى يعني بالترتيب ببدايه اخلاقياتهم وبدايه سلوكهم، وهنبتدي ان شاء الله نشوف بدايتها كده سنه اولى نبتدي نعمل ايه؟ ده من كلامهم ومن علمهم.